إن الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لعذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن وكان لي يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. اللهم صل وسلم إن المحبة للوصي فريضة إن المحبة للوصي فريضة أعني أمير المؤمنين عليا قد شرف الله البرية كلها واختاره للمؤمنين وليا.
اللهم صل وسلم على
أثني بكل فمي بمدح عاطر بالسيد العلم الإمام الباقر من جده المبعوث أحمد ذو العلا والأم الزهراء ذات مآثري قد أبلغ المختار خير تحية نحو الإمام على لسان جابر.
صلي وسلم على
بقر العلوم وغاص في أوساطها فهو العليم بما مضى والغابر تنساب كالشلال منهما إذا ما رقى للدرس صهو منابر عيناه كالمصباح تجلو في الدجى ويداه جهودا كالسحاب الماطر في داره تلقى هنا مستعطيا وهناك مستفت لملان محاضري. لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وواصي وصام ما صام صواما بلا ضجر وقام ما قام قواما بلا ملل وحج ما حج من فرض ومن سنن وطاف بالبيت حافل غير منتعل وطار في الجو لا يأوي إلى أحد وغاص في البحر مأمونا من البلل يكسو اليتامى من الديباج حلتهم ويطعم الجائعين السمن بالعسال وعاش في الناس آلافا مؤلفة عار من الذنب مأمونا من الزلل ما كان يوم الحشر منتفعا جميعا بصوت واحد وخلهم يسمعون ما كان يوم الحشر منتفعا إلا بحب أمير المؤمنين عليه
وسلم وسلم على محمد.
ثانية ثالثة على حب الزهراء هو محمد سلام الله عليه ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب أبوه زين العابدين. أما للذين يقولون بأن الإمامة هي امتداد للحسين سلام الله عليهم فإما لاطلاع لهم على التأريخ أو إما معلوماتهم مغلوطة فإن أمه سلام الله عليها هي فاطمة ابنة الإمام الحسن بن علي الزكي فالإمام امتداد من الحسين ومن الحسن سلام الله عليهم اشتركا في هذه أيضا ليس هناك فرق بين الحسن والحسين وحتى الإمام اشتركا كلاهما معا في امتدادها. ولد بأبي وأمي في بعض الروايات تقول في الثالث من صفر لكن أقوى الروايات تقول بأنه في غرة رجب الأصب في السنة 57 للهجرة حضر مع الحسين سلام الله عليه جده في واقعة كربلاء وكان له من العمر 4 سنوات استشهد في السابع من ذي الحجة سنة 114 للهجرة، وكان عمره 56 سنة. ألقابه أشهرها الباقر، الشاكر، الهادي والأمين. كنيته أبو جعفر سلام الله عليه، وقبره في البقيع، رزقنا الله وإياكم زيارته، البقيع الغرقد، ذلك تلك القبور المهدمة. نحيي مولده إن شاء الله في تلك البقعة مع صاحب العصر والزمان. الظروف التي عاش فيها الإمام سلام الله عليه متعددة، نقف عليها محورا محورا ونتناول سيرة إن شاء الله بشكل سريع حتى نعرف ذلك الإمام سلام الله عليه. الظروف السياسية التي كان يعيش فيها الإمام سلام الله عليه. عاش الإمام الخامس في ظروف وفي ظل حكم بني أمية عليهم ما عليهم، وفي تلك المنطقة والحقبة الزمنية المفصلية التي كانت على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت حكم بني سفيان، والقسم الثاني من حكم بني أمية كان لبني مروان، وكلاهما ما بنو سفيان وما بنو مروان، التاريخ يشهد لهما. بعد من تذكر بني سفيان وبني مروان خلاص التاريخ يجيب روحه ويسرد إليه. في تلك الفترة الزمنية التي عاش فيها الإمام سلام الله عليه احتوت على متغيرات عديدة. من هذه المتغيرات أنه كانت توجد تعبئة ضد في العالم الإسلامي، ضد أتباع وضد مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، وكان يوجد من المغريات ومن الدعايات سواء كانت المعنوية أو المادية. كان على الإنسان المسلم في تلك الفترة أن يشهر عداءه لأهل البيت سلام الله عليهم، وإلا لم يكن ذلك لوجد الظلم والاضطهاد والقمع، وفي كثير من الأحيان كان السيف هو الحاكم. رغم هذه الأجواء المتدحرجة والمتقلبة، لكن توجد فسحة متنفس. هذه الفسحة والمتنفس كانت من خلال أبناء آل سفيان وأبناء آل مروان ومعاركهم والأمور التي أخذت بينهم ضد الوصول إلى السلطة، لأن كانت السلطة متنازعة في تلك الفترة، فانشغلوا بمطالبة السلطة وبالنزاع للسلطة. الأمر الثاني كانت الثورات التي أتت تباعا إلى معركة كربلاء. هذه الأمور أضعفت الحكم الأموي وأجعلته متزلزلا ومتهاويا. الإمام سلام الله عليه لما تأتي إلى مقامه العلمي، يقول ابن حجر في ترجمته للإمام الباقر سلام الله عليه وفي تسميته للباقر، يقول الباقر آتية من بقر الأرض، أي شقها، استخرج مكامنها ومخازنها. منقول على اصطلاحنا بقر بطنه، أن شق بطن فلان أحدث فتحة شق في هذا المكان واستخرج أمر معين، هذا هو معنى كلمة الباقر. من طرائف اللغة العربية أن لما تأتي إلى كلمة على سبيل المثال قطر، قاف طاء راء، لما نتشكل أول حرف بالحركات الإعرابية الثلاث يتغير معنى هذه الكلمة. على سبيل المثال لما أقول قطر أو ضع ضمة على حرف القاف يصير هذا المعنى إلى ذلك الخط المستقيم اللي يعبر في الدائرة من الطرف الأول للطرف الآخر ويمر بمنتصف الدائرة، هذا يسمونه قطر. لكن لما أأتي وأضع تحت حرف القاف كسرة أقول قطر، قطر يعني نحاس، وأفرغ عليه قطرة لعله الآية المباركة، يعني ضع نحاس عليهم. لما أن أتى النبي داود وأقام الجسر وأقام السد على يأجوج ومأجوج. الأمر الثالث أضع الفتحة على القاف، قاطر. قاطر هو نقطات وقطرات المطر، هذه من طرائف اللغة العربية. تأتي إلى هذه الكلمة الذين ليس لهم اطلاع في اللغة العربية ينادون الإمام سلام الله عليه ويعيبونه ويقولون باقر، بقر، من البقرة، من الحيوان أجلكم الله، بينما هو لا باقر، بقر، بقر ماذا؟ الأرض، شقها حركة واحدة تغير لك المعنى فوق تحت. إنما يخشى الله من عباده العلماء، تقديم وتأخير. لو تقول إنما يخشى الله والعياذ بالله، والعياذ بالله، يعني الله سبحانه وتعالى يخشى من العلماء؟ لا، ولكن إنما يخشى الله هي لغة عربية وفيها ألغاز وفيها إعجاب، ليس فقط إعجاز. ومن ذلك إنا ننزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هكذا حفظها الله سبحانه وتعالى. الإمام الباقر سلام الله عليه باقر العلم وبقر العلم وشهره ورفع لواءه، من ذلك أطلق عليه الباقر سلام الله عليه. تأتي إليه في الفترة التي عاش فيها ترى بالعلماء يزدحمون عند بيته يطلبون العلم، كل يقول حدثني محمد بن علي. هناك حديث إلى أحد الأشخاص يسمى بعبد الله بن عطاء المكي. هذا عبد الله بن عطاء شنو يقول؟ يقول ما رأيت العلماء عند أحد قط كما عند أبو جعفر سلام الله عليه، ولقد رأيت الحكم بن عيينة أحد العلماء مع جلالته في القوم بين يديه كالصبي بين يدي أستاذه ومعلمه. هكذا العلماء كانوا يزدحمون عند باب الإمام سلام الله عليه ويطلبون العلم منه بأبي وأمي. لكن تأتي إلى رغم هذه الأمور أكو من يشهد بالفضل حتى من أهل العامة، يقول شهر ابن آشوب في المناقب، شهر آشوب في المناقب يقول إن أبا جعفر أعظم العلماء وأكبر العلماء سلام الله عليه. كان يحث على طلب العلم، وكان في تلك الفترة من الفترة التاريخية يوجد عليها بعض الغبار وبعض الأمور المبهمة، منها ومن بعض الأمور ومن بعض العوامل التي كانت توجد في ذلك التاريخ بأن التخوف الشديد الذي أتى بعد واقعة الحرة في المناطق الإسلامية، تلك الواقعة التي ارتكبها يزيد حينما أباح المدينة 3 أيام وقتل أصحاب النبي، وكل تقول من النساء، من النساء في تلك الفترة من ارتكب المحرم في حقها وولدت من غير أب، لا تعلم من هو أب ذلك الطفل، أصبح تخوف للبلاد الإسلامية من هذا الأمر. الأمر الآخر العزوف عن طلب العلم والانحطاط الفكري الذي صاحبه الفساد المعنوي والنظري والعملي، وأحدثت بعض المدارس الفكرية الموجودة في تلك الفترة. من تلك المدارس التي وجدت المرجئة. المرجئة شنو يقولون؟ يرجئون أمر العباد بأن الله سبحانه وتعالى أرجأ أمر العباد وعذابهم إلى وقت آخر. الإمام سلام الله عليه يقول بمضمون حديثه: أعوذ بالله من المرجئة، إنهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة. منهم أيضا المجسمة الذين جسموا الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، يد الله فوق أيديهم، يقولون بأن لله يد والعياذ بالله. بعد من تلك المدارس المجبرة. المجبرة كانت بداية أمرها أن معاوية عليه لعنة الله لما أن وقع مع الإمام الحسن سلام الله عليه المواثيق والعهود ووضعها تحت قدمه وقال: والله إنكم مجبورون عليها، يعني أنا الله سبحانه وتعالى جابني ووضعني على هذا الكرسي وأنتم مجبرون على السير على ما أقوله وعلى ما أأتي به، مجبرون أن تتبعون بهذا الأمر. في بداية الأمر كان هذا المنطق منطق سياسي ومنطلق سياسي، لكن مع مرور الوقت أصبح مدرسة فكرية وأصبحت متبعة في ذلك الزمان. أيضا الذين غالوا في أهل البيت سلام الله عليهم المغالون، المغالون من ضمنهم المغيرة بن سعيد الذين نشطوا في زمانه وفي قيادته. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه في حق هذا الرجل: لعن الله المغيرة بن سعيد، إنه كان يكذب على أبي، كان يكذب على الإمام الباقر سلام الله عليه. كل هذه المدارس وجدت في زمن الإمام الباقر سلام الله عليه، وأيضا بالظلم وبالفساد وبالانحطاط الفكري أخذت هذه المدارس تنتشر بين الناس. فما كان من الإمام سلام الله عليه إلا أن تصدى لها تباعا لنهج أبيه زين العابدين سلام الله عليه، لأن في تلك الفترة اللي أتى فيها يزيد فعل ثلاث أمور كسر ظهر الإسلام بها. الأمر الأول: قتل الحسين سلام الله عليه. الأمر الثاني: هدم الكعبة. الأمر الثالث: استباح المدينة في واقعة الحرة. هذه الأمور ماذا فعلت؟ جعلت من الوسط الإسلامي والمجتمع الإسلامي يبتعد عن أهل البيت سلام الله عليهم، حتى أنه كان يقول: كان يوجد في المدينة ثلاثة بيوت يحبون أهل البيت ويوالونهم. يعني من ضمن هذه البيوت هو بيت النبي، هو بيت أمير الإمام سلام الله عليه زين العابدين، والبيوت الأخرى هم المقربون والمقاربون لهم من أنسابهم. إلى هذا الحد وصل بالأمة الإسلامية في ذلك الوقت أن الإمام سلام الله عليه اتبع منهج أبيه الإمام زين العابدين وسار على نهج النبي صلى الله عليه وآله في التبليغ وفي نشر الرسالة وفي إزالة كل هذه الأمور، من ضمنها بأن منهجه سلام الله عليه اتبع وحوى جميع المناهج وجميع الحقائق العلمية وكان يتبناها جميعا. من الأمر الآخر: سلامة المصادر اللي كان يتبعها الإمام. الأمر الثالث: وضوح الارتباط بمصادر المعرفة الربانية التي هي ماذا؟ التي هي كتاب الله عز وجل والسنة الشريفة، اللتان كانتا هما من أهم المصادر المتبعة في استنباط الأحكام الإسلامية وفهم الدين. هذه الأمور اللي اتبعها الإمام سلام الله عليه، وأيضا وضع لعدة أسس، لعدة عوامل سار خلفها الإمام. من هذه الأمور التي سار عليها هي طلب العلم، العلم والتعلم. العلم والتعلم كيف؟ كان يقول الإمام: هذان أصلان لا يفترقان عن بعضهما البعض، حيث الكمال كل الكمال، التفقه في الدين والصبر على النائبة وماذا؟ وتقدير المعيشة. كان يحث الإمام سلام الله عليه على هذه الأمور. الأمر الثاني ليس فقط يحث على طلب العلم والتعلم، لا، كان بأبي وأمي يربي العلماء ويعظهم ويجعلهم يقتدون بأثره ويسيرون على نهجه، مو فقط يعلمهم قواعد الاستنباط وقواعد الأمور الإسلامية وتفسير القرآن، لا، كان يربيهم الإمام وكان يخرج علماء وفقهاء متخصصين. يعني أنت يا فلان تخصص في الحديث، أنت يا فلان تخصص في الفقه، أنت يا فلان تخصص في العلوم الأخلاقية، العلوم المعرفية، مو كانوا يحوون كل شيء، لا، انت سير على هذا النهج وتعمق فيه وأبدع فيه. وأوكل أمرهم إلى من؟ أوكل أمرهم ومتابعتهم ونفقاتهم وإدارتهم إلى الإمام الصادق سلام الله عليه. أرباب التراجم، تراجم الكتب، يقولون بأن أصحاب الإمام وتلامذته وصلوا إلى 482 من التلامذة ومن الأصحاب. وكان من أعظم هؤلاء شخصية عظيمة وكبيرة لها باعها في العلم وفي الطريق الإسلامي وفي التضحية الإسلامية، هو أبان بن تغلب. هذه الشخصية كان يقول الإمام الباقر سلام الله عليه ويشهد لها في الفضل. يعني أنت تعرف شنو إمام يشهد في حق إنسان وفي حق عالم من عوالم العامة من علماء العامة، ويشهد له ويعطيه الرخصة، يعني هذا وصل إلى أي مرتبة؟ يقول إلى أبان بن تغلب: اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس، حط بالك ها، وأفتي الناس إني أحب أن أرى في شيعتي مثلك. كان الإمام يخاطب هذا الرجل بهذه الأمور. أيضا من الأمور اللي الإمام تبناها في مشروعه الإصلاحي هي اتباع القرآن واتخاذه دستور في الحياة. يعني قراءة القرآن مو فقط تقراها وتمر عليها، فقط تزيل الغبار عن القرآن في البيت، لا، تقرأ القرآن وتعمل بما في القرآن وتسير على القرآن، لأنه دستور حياة. مو بعض اللي يقرون القرآن كثير واللي يحفظون القرآن واللي يتفاخرون بأصواتهم في تلاوة القرآن، لكن تعال شنو يقول: وكم من قارئ للقرآن، القرآن يلعنه، يضل به كثيرا. القرآن يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا القوم الفاسقون. يعني اللي يضلون بالقرآن هم كثر، أكثر من اللي يهتدون بالقرآن، لأنه يحتوي على محكم ومتشابه وما إلى آخره. أنت إذا جلست فقط على ظاهر القرآن هناك أمور كثيرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، يعني خلاص أعمى بصر في الدنيا والآخرة، لا، أعمى بصيرة في الدنيا وفي الآخرة، أبعد من هذا تذهب الآية المباركة. أيضا من ضمن الأمور اللي تبناها الإمام اتباع الحديث الشريف. الحديث الشريف يعتبر من المصادر الثانية عند أهل البيت سلام الله عليهم، وفي مسيرة الاستنباط وإخراج الأحكام الشرعية بعد القرآن الكريم، وهو من الأمور المهمة في بناء الصرح العلمي والصرح الإسلامي والتشريع العملي في الحياة الإنسانية. هذه كلها الأمور بأبي وأمي اتبعها وسار على نهجها، ومهد من بعده لابنه الإمام الصادق في تلك الجامعة التي تسمى بالجامعة الإسلامية. ونحن في بركات مولده سلام الله عليه، لا أطيل عليكم، ولكن نقرأ مولده كما جرت العادة. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي. ولما أراد الله تعالى أن يهب للإمام السجاد ابنه محمد الباقر عليهما السلام، تزوج الإمام زين العابدين من ابنة عمه فاطمة ابنة الإمام الحسن الزكي عليه السلام، وكانت من سيدات نساء بني هاشم، وكان الإمام زين العابدين يسميها الصديقة، وكان الإمام الصادق عليه السلام يقول عنها كانت صديقة ولم يدرك في آل الحسن مثلها. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد. كيف لا وهي بضعة من ريحانة النبي محمد، وأنها نشأت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلما شاء الله تعالى أن يظهر حجته على خلقه ويزين الدنيا بأنوار غرة بغرة هاشمي من هاشمين وعلوي من علويين وفاطم من فاطميين ومحمد من محمدين من نسل النبي صلى الله عليه وآله، لأنه أول ما اجتمعت له ولادة الحسن والحسين عليهما السلام، ولم تشعر فاطمة بألم أو وجع، ولما اكتملت العدة التي أرادها الله لها وحان موعد الولادة تساطعت الأنوار في أنحاء الدار، وإذا بها قد وضعت بالباقر أفضل الصلاة. فاطمة الزهراء، الحسن والحسين صلوات، أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، وصلي وسلم عليه. للباقر سلامي أشواقي وغرامي، للباقر سلامي أشواقي وغرامي، وللباقر سلامي وللباقر للباقر للباقر سلامي أشواقي للباقر للباقر سلامي وللباقر سلامي وللباقر يحلى الفرح هذا المسا بميلاده نستعرض الليل عظيم امجاده حي الله باقر كل عليم يا ساده صلوا على طه النبي واولاده بافكاره وعلومه محتاره خصومه بافكاره وعلومه محتاره غاية رجائي وكل انتمائي وللباقر سلام للباقر للباقر سلامي أشواقي
للباقر سلامي أشواقي
وللباقر سلامي وللباقر وارث علوم المرتضى ضافلة من مجمل قبس أنوار ما تخفى على العالم أبد ما تخفى على العالم أبد أخبار وصلوا على النبي طه وأولاده من أروع مصادر أنصار تفاخر من أروع أنصار أنصار تفاخر ويصدح ندائي وكل انتمائي وللباقر سلام للباقر للباقر سلام أشواقي 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 وللباقر سلامي وللباقر يا خذني شوقي للبقيع سافر يا الله بالوصول يا خذني شوقي شوقي للبقيع سافر شن قلبي طاير بسما الباقر طاير ومن مشهد الشافة عيوني حاير حاير وين المنار ضريح الزاغر صلوا على طه النبي وأولاده
اللهم صل وسلم على
وترفرف دمعنا طريق العبرته وترفرف دمعته وترفرف دمعته طيره العبرته به اقتدائي وكل انتمائي للباقر سلامي للباقر أكر أشواقي للباقر سلامي للباقر أجمل أجمل تحية بهالمسا أهديها أحكي بنيابة عن كل محب يهديها الزين الزين العباد ارفعها وافتخر بيها بيها بميلاد ابنه الباقر مسميها صلوا على طه النبي وأولاده ومن يدرك عظمته غير الله برحمته من يدرك عظمته غير الله برحمته وارفع لوائي وكل انتمائي للباقر سلامي للباقر سلامي أشواقي للباقر سلامي للباقر رب وأنت وسيلتي ورجائي كلنا نتوجه إلى الله بالدعاء رباه أنت وسيلتي ورجائي فلقد دعوتك فاستجب لدعائي إني سألتك راجيا متدللا فارحم خشوعي ولوعتي وبكائي إني أتيتك تائبا يا ذا العلا ثقلت ذنوبي بزلتي وشقائي فتجاوز اللهم عن عبد قضى عمره بخدمة سيد الشهداء إني جعلتك عدتي في شدتي ولكل خطب فادح وبلائي لا أرجو غيرك في النوائب كلها أدعوك في السراء والضراء ربي وأنت أمرتني أن أتخذ لوسيلة لو ما رد فيها دعائي ووسيلتي لك آل بيت محمد لا غيرهم في الحشر من شفعائي أنا واليتهم وبرأت من أعدائهم علنا ولا أخشى من الأعداء لا أخشي في الحق لومة لائم فأنا أصرح دائما بولائي نذرا سأبقى ما حييت مجاهدا من أجل آل المصطفى النجبا فإذا انقضى عمري فلست بنادمين فأنا عتيق البضعة الزغراء. أفضل الصلاة والسلام علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين صلوات أئمة المعصومين صلوات صاحب العصر والزمان إلهي عجل صاحب العصر والزمان وصلي وسلم عليك يا رسول الله محمد وآلي محمد صلوات صل على اللهم إني أسألك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفرج عنا يا الله. اللهم فك قيد كل أسير بحق موسى بن جعفر. اللهم رد كل غريب بغربة الحسين. اللهم شافي وداوي كل جريح ومريض بحق مريض كربلاء زين العابدين جماعتي الحاضرين والمؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع. وفقهم لمراضيك وجنبهم معاصيك واحشرنا وإياهم على ولاية محمد وآل محمد. والفاتحة تسبقها صلوات.